درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في التعليق على مذكرة على العقيدة الواسطية للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الرسالة لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مذكرة على العقيدة الواسطية. وقد أخذنا مجموعة من المباحث مما يتعلق ببعض الأسماء والصفات وقواعدها، ونتم إن شاء الله ما بقي من تلك المباحث، وآخر ما وقفنا عليه هو مبحث العلو. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: العلو وأقسامه. العلو الارتفاع، وأقسام علو الله تعالى ثلاثة. الأول علو الذات ومعناه أن الله بذاته فوق خلقه. الثاني علو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه في أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص. والثالث علو القهر ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. وأدلة العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فمن الكتاب قوله تعالى: وهو العلي العظيم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء. وإقراره الجارية حين سألها أين الله قالت: في السماء، فلم ينكر عليها بل قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي حجة الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبلاغ، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد. وأما الإجماع على علو الله فهو معلوم بين السلف، ولم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه. وأما العقل فإن العلو صفة كمال، والله سبحانه متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذلك إذا دعا ربه وقال: يا رب، لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء. والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات، ونرد عليهم بما سبق في الأدلة. استواء الله على عرشه. معنى استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه. وقد جاء عن السلف تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع. والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو، ودليله قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد ذكر في سبعة مواضع من القرآن في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان، وتنزيل السجد والحديد. وأرد على من فسره بالاستيلاء والملك بما يأتي: أولا أنه خلاف ظاهر النص. الثاني أنه خلاف ما فسره به السلف. الثالث أنه يلزم عليه لوازم باطلة. والعرش لغة سرير الملك، سرير الملك الخاص به، وشرعا ما استوى الله عليه، وهو من أعظم مخلوقات الله بل أعظم ما علمنا منها. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة، فتبارك الله رب العالمين. المعية والجمع بينها وبين العلو. المعية لغة المقارنة والمصاحبة. ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وتنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا، والخاصة هي التي اختص بالرسل التي تختص بالرسل وأتباعهم، كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. والجمع بين المعية والعلو من وجهين: أولا أنه لا منافاة بينهما في الواقع، فقد يجتمعان في شيء واحد، ولذلك تقول نازلنا نسير والقمر معنا مع أنه في السماء. الثاني أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان. أولا لأنه مستحيل على الله، حيث ينافي علوه وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. ثانيا أنه خلاف ما بسرها به السلف. ثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة. معنى كون الله في السماء معناه على السماء أي فوقها، ففي بمعنى على كما جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي عليها، ويجوز أن تكون في للظرفية. فالسماء على هذا بمعنى العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو. وقد جاءت السماء بمعنى العلو في قوله تعالى أنزل من السماء ماء، ولا يصح أن تكون في للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة، لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله، وهذا معنى باطل، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. قول أهل السنة في كلام الله تعالى
هذه المباحث مباحث مترابطة، أولها مبحث العلو، والله عز وجل له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وكلها قد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقال سبحانه وهو العلي العظيم، وهكذا كذلك قوله سبحانه أأمنتم من في السماء، فمن في السماء علو الذات، وهو القاهر فوق عباده علو القهر، وهو العلي العظيم علو القدر، وكلها تدل على هذه المعاني الثلاثة، وأدلة السنة كذلك. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك أنه سبحانه له هذه الصفة، وهي صفة ذاتية، أي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، أي العلو. وفي السنة أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين سأل الجاري أين الله، قالت في السماء، فاستدل بذلك على إيمانها، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث فيه قصة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يضرب العبد والأمة، فغضب معاي بن الحكم السلمي من جاريته مرة فصكها، أي ضربها في وجهها، فتندم وتأسف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من إيمانها، فقال لها أين الله، قالت في السماء، قال ومن أنا، قالت أنت رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. فاستدل على إيمانها بالله بسؤاله عن الله أين الله، فعلم أن عدم إثبات الإيمان بأن الله في السماء منافي للإيمان، بل هو كفر، ولكن قد يعذر بعض الجهلة بسبب البدع والضلالات ودعاة السوء، لأن أدلة ذلك كثيرة. وقد أشار الشيخ إلى أن الخمس الأدلة رحمه الله تدل على إثبات العلو: أدلة القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فهذه خمسة أدلة كلها تدل على إثبات علو الله عز وجل. وبالتفصيل أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله أكثر من 1000 دليل، وفي 20 نوعا، في 20 نوع من الأدلة. والجهمية بأنواعهم من كلابية، معتزلة، شاعرة، ماتريدية ينفون صفة العلو لله عز وجل، زعما منهم أن هذا يقتضي أن يكون الله عز وجل محصورا بمكان، وهذا كذب على الله وعلى دينه وعلى شرعه، فالله عز وجل في علوه بائن من خلقه. ولله صفة الاستواء وهي صفة فعلية، أي أنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا الاستواء حقيقة نثبته إثبات وجود لا نتعرض له بكيف. الكيف مجهول لأنه من الغيب، والحقيقة موجودة لأن الله الذي هو أصدق حديثا أخبر به، وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما أشار 7 أدلة من القرآن تدل على إثبات صفة الاستواء، والاستواء على ظاهره هو العلو، وفسر بالاستقرار والصعود والارتفاع. وتفسيره بالاستيلاء تحريف لهذا النص من غير حجة ولا برهان، وقد رده الشيخ رحمه الله من 3 أوجه: أولا أنه خلاف النص، ثانيا خلاف ما فسره السلف، وثالثا يلزم لوازم باطلة، وهو وجود المنازع، فإن الاستيلاء يقتضي وجود منازع، وهكذا كذلك يقتضي وجود شيء من الملك ليس في ملكه، وهذا من أعظم الكفر. ثم ما هو الدليل لصرف هذا اللفظ عن ظاهره؟ وقد تقدم معنا أنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بأحد الصوارف، ولا وجود لهذه الصوارف، بل الأدلة الشرعية واللغوية والعقلية والفطرية والإجماع يدلان على هذا الأصل وهذا الدليل. وعلمنا أنه للدعاء أن لفظا مشتركا انصرف من معنى إلى معنى آخر يحتاج إلى 1 أمور 5: علاقة وقرينة وسياق وسباق وإضافة. ولا وجود لشيء من هذه الخمسة يدل على ترجيح اسم الاستيلاء، فعلم أن البقاء على ظاهر اللفظ وهو الاستواء هو الواجب. ثم فسر شيخنا رحمه الله العرش بأنه سرير الملك، أو يقال الملك الخاص به سبحانه، وهذا من جهة اللغة، وفي الشرع هو ما خلقه الله عز وجل من سرير الملك استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. والحديث الذي أشار إليه فيه ضعف، لكن معناه صحيح، إذ المراد عظيم عظمة هذا العرش بالنسبة للكرسي، وعظيم عظمة هذا الكرسي بالنسبة للأرض العظيمة. وهذا الاستواء والعلو لا ينافي المعية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، والمعية معيتان: معية عامة، وهي معيته مع جميع مخلوقاته، تقتضي الإحاطة والعلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك، وهذا للبر والفاجر والمؤمن والكافر، بل لكل المخلوقات، لقوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، وقوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية. وأما الخاصة فهي زيادة عن المعية العامة بأن يكون فيها الكلاءة والإحاطة والنصر والتأييد والتوفيق وغير ذلك من معاني الخصوص، وهي تكون للخلص من عباده المؤمنين والمتقين كالأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. ومنه قوله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام في الهجرة حين دخل هو وأبو بكر في الغار: لا تحزن إن الله معنا. هذا خبر من الله العظيم الذي قوله حق وصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والإعانة والتأييد. وهكذا قوله لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة، أي سماع خاص ورؤية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة. وهكذا معيته لخواص عباده المؤمنين المتقين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأهل الإحسان والتقوى لهم معية خاصة غير معية سائر الناس، ولا تعارض بين إثبات المعية والعلو. فمعية الله معية حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ولا ينافيها أنه في علوه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لأن أمر الله ليس كأمر المخلوقين. الله عز وجل أمره عظيم، وهو بكل شيء عليم، وهو من ورائهم محيط. فلذلك لا يجوز أن يقاس العظيم الخالق الكبير المتعال بسائر الخلق. وسبب الخطأ في هذا الباب أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق أولا، ففروا من التشبيه والتمثيل فوقعوا في التعطيل. وهذه هي أكبر شبهة أردت بالمعطلة، أنهم مثلوا وشبهوا أولا ففروا من هذا الخيال الذي في أذهانهم فوقعوا في التعطيل. والواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه، ولا يتعرض بلما وكيف، بل يمر كما جاء كما تقدم، وإمراره كما جاء بألا يعترض عليه. ونعلم أن ما أخبر الله عز وجل به فهو حق وصدق. وأشارها هنا أن هذه المعية لا يصلح أن تفسر بمعية ذاتية، لأن الله عز وجل في علوه وهو معنا حقيقة، وهذا بالنسبة للخالق لا إشكال فيه لأنه على كل شيء قدير. أما بالنسبة للمخلوق الضعيف الذي يفتقر إلى زمان ومكان فإنه يكون فيه إشكال، وهذا في حق المخلوق الضعيف. أما في حق الخالق العظيم الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فإنه لا إشكال فيه. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى معاني السماء، وقد تقدمت الإشارة إليه أن السماء تأتي ويراد بها السقف المحفوظ،
ولفظ السماء يأتي ويراد به العلو، ومنه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، نزلنا من السماء ماء طهورا، فأنزل الله عز وجل من السماء أي من العلو، ولم ينزل الماء من سقف السماء المحفوظ، وإنما نزل من السحاب الذي بين السماء والأرض، فعلم أن كل ما في العلو يسمى سماء. فقوله سبحانه أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وفسر بتفسير آخر أن حروف الجر وهذه لغة تتناوب فيكون في بمعنى على، أي أأمنتم من على السماء أي أعلى من السماء، فالله عز وجل في علوه مستوى على عرشه بما يليق بجلاله وعظمته، واستواه على عرشه صفة فعلية على الصحيح، فهو استوى متى شاء وكيف شاء وبما شاء بعد أن لم يكن مستويا سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: قول أهل السنة في كلام الله تعالى أنه صفة من صفاته لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين وحروف يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأدلتهم على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ الحديث متفق عليه. ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فمقول القول هنا حروف. ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام. وكلام الله صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما، وصفة فعل باعتبار أحاده، لأن أحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم. وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة ووقعت به الفتنة من مسائل الصفات. قول أهل السنة في القرآن الكريم: يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. فدليلهم على أنه كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. ودليلهم على أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والدليل على أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، ومعنى منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، ومعنى إليه يعود أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحب والصدور تكريما له إذا اتخذه الناس هزوا ولهوا. السنة لغة الطريقة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شريعته من قوله أو فعله أو إقراره خبرا كانت أو طلبا. والإيمان بما جاء فيها واجب كالإيمان بما جاء في القرآن، سواء في أسماء الله وصفاته أو في غيرها، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقد ورد في السنة صفات ليست في القرآن، فمنها نزول الله إلى السماء الدنيا، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومعنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا يعلم كيفيته إلا هو. ومعناه عند أهل التأويل نزول أمره، ونرد عليه بما يأتي. الأول أنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. الثاني أن أمر الله ينزل كل وقت وليس خاصا بثلث الليل الآخر. الثالث أن الأمر لا يمكن أن يقول من يدعوني فاستجيب إلى آخره. ونزوله سبحانه إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يقاس نزوله بنزول مخلوقاته.
هذه مجموعة من المباحث، كذلك مباحث الصفات. مبحث الكلام أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، فقد تكلم بكلامه الشرعي الذي منه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وسائر ما تكلم به مع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ومنه أمره الكوني بقوله إذا أراد شيئا كن فيكون، وكله من كلامه سبحانه يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وكل كلمة وجملة لها دليل عند أهل السنة والجماعة. فأثبتوا أن الله يتكلم كلاما حقيقيا لأن الله أخبر بذلك وهو أصدق قيلا وحديثا، وهو أعلم بنفسه وبغيره، والواجب إثبات ذلك كما قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهكذا كذلك هذا الكلام أكد بصيغ متنوعة تؤكد أنه كلام حقيقي، كقوله سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فأثبت النداء وأثبت النجاء، والنداء الصوت المرتفع والنجاء الصوت المنخفض، وهذا يؤكد أنه بحرف وصوت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وجامعنا من حديث أبي سعيد، أن الله عز وجل يقول لآدم يا آدم أخرج بعث النار، فيناديه بصوت فيقول آدم لبيك يا رب وما بعث النار. والشاهد أن الله عز وجل ينادي آدم بصوت. وهكذا كذلك قول الله عز وجل لآدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والياء ياء النداء تدل على أن الكلام حقيقي وأنه بحرف وصوت. وهكذا كذلك تكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت لا يشبه كلام المخلوقين، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشار المؤلف رحمه الله إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر في مبحث الكلام من ذكر الأدلة، والسبب كما أشار رحمه الله لأن أهل الباطل من المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية كلهم مجمعون على تعطيل هذه الصفة، حتى من زعم أنه يثبت الكلام كأصحاب الصفات السبع أو الثمان من الكلابية والأشاعرة والماتريدية فإنهم لا يثبتون الكلام على حقيقته بما يليق بالله وما أخبر به الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون ويزعمون أن الكلام معنى قائم بالنفس، وأن الموجود عبارة أو حكاية عن كلام الله، وهذا كذب على الله وعلى دينه وشرعه. ثم المبحث الذي بعده في أن القرآن من كلام الله، وقد أخبر الله عز وجل بذلك كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن. فسمى القرآن كلام الله. وهكذا كذلك جاء تأكيد ذلك بصيغ متنوعة مختلفة تؤكد أنه كلام الله عز وجل حقيقة. ومن ذلك نزوله وتلاوته، كقول الله عز وجل: نزل به الروح الأمين، أي القرآن، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن القرآن الذي هو باللسان العربي المبين، أي بحروفه وأصواته، هو كلام الله. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، ولهذا يقولون أنه صفة للخالق، وصفة الخالق ليست مخلوقة. المخلوق مخلوق وفعله مخلوق لأنه مخلوق، والخالق ليس بمخلوق بل هو خالق، وصفته ليست بمخلوقة لأنه خالق. ودليله قوله سبحانه: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فعلم أن الأمر ومنه الشرعي غير مخلوق. ودليله الآية الأخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو من أمره الذي هو ليس بمخلوق بل هو وحي من الله. وكذلك صفة من صفاته، وصفات الله ليست مخلوقة. وكونه منه بدأ لأنه تكلم به ابتداء، ولهذا يقول أهل السنة: منه بدأ وإليه يعود، أي منه ابتدأ الكلام. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، فهو منزل من عند الله الذي تكلم به ابتداء، كما قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي القرآن. فكل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على أن القرآن كلام الله تكلم به ابتداء، منه نزل، وفيه إثبات علو الله عز وجل. ولهذا أتبعت صفة الكلام بعد العلو، لأن إثبات الكلام فيه إثبات للعلو، وهو نوع من أنواع الأدلة، لأنه منزل من عند الله، وأدلة تنزيله كثيرة مر معنا بعضها، ومنها ما ذكر في أمر جبريل. وإليه يعود، قال: يرجع إليه في آخر الزمان، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في حديث حذيفة وغيره: حين لا يعمل به الناس، فيرفعه الله عز وجل من صدور العباد، لأن الناس لم يعملوا به فلذلك يرفعه الله. وقيل: وإليه يعود، أي وصفا، كما أنه منه بدأ تكلما فإليه يعود وصفا. وكلا التفسيرين والمعنيين صحيح. ثم ذكر رحمه الله السنة، وأنها المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، سواء أكان أمرا أو خبرا، والطلب يتناول الأمر والنهي وكل صيغ الإنشاء، والخبر ما يقابل ذلك. والمراد منه التمهيد لما ثبت في السنة، أي أن كل ما ثبت من السنة أو في السنة من مباحث الصفات والأسماء فهو حق وصدق، لأنه وحي من الله، وقد أمر الله عز وجل بالإيمان به، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة إسناد صحيح كذلك عند الحاكم وغيره: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعلم أن السنة قرينة الكتاب، فهي تفسر وتوضح وتبين الكتاب، وهو وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله. إلا أن القرآن تعبدنا الله بألفاظه وحروفه وكلماته، وأما السنة فالله عز وجل تعبدنا بالعمل بما فيه ليس بالألفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالوحي بمعنى ما أوحي إليه، بخلاف القرآن فهو اللفظ ومعنى، لفظ ومعنى. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: الفرح والضحك، ومنها الفرح، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث. وفرح حقيقي يليق بالله، ولا يصح تفسيره بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ومنها الضحك، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. وفسره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التأويل بالثواب، ونرد عليهم بأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. وصورة المسألة التي بالحديث أن كافرا يقتل مسلما، يقتل مسلما في الجهاد، ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على الإسلام، فيدخلان الجنة كلاهما. العجب ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة. ففي الكتاب بقوله تعالى: بل عجبت، على قراءة ضم التاء. وفي السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره الحديث. والممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه الجهل بسبب المتعجب منه، لأن الله لا يخفى عليه شيء. أما العجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، فإن ذلك ثابت لله. وقد فسره أهل السنة بأنه عجب حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التأويل بثواب الله أو عقوبته، ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. القدم. ومن الصفات الثابتة بالسنة قدم الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وفسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقية على الوجه اللائق بالله. وفسر أهل التأويل الرجل بالطائفة، أي الطائفة الذين يضعهم الله في النار، والقدم بالمقدمين إلى النار. ونرد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل. حديث رقية المريض، وحديث الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال: في السماء. في حديث رقية المريض من صفات الله تعالى إثبات ربوبية الله وإثبات علوه في السماء وتقدس أسمائه عن كل نقص، وأن له الأمر في السماء والأرض، فحكمه فيهما نافذ، وإثبات الرحمة وإثبات الشفاء لله وهو رفع المرض. وفي حديث الجارية من صفات الله إثبات المكان لله وأنه بالسماء. ومن الصفات الثابتة بالسنة كون الله تعالى قبل وجه المصلي، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم بالصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه الحديث. وهذه المقابلة ثابتة لله حقيقة على وجه لائق به، ولا تنافي علوه. والجمع بينهما من وجهين: الأول أن الاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، كما لو كانت الشمس عند طلوعها فإنها قبل وجه من استقبل المشرق وهي في السماء، فإذا جاز اجتماعها في المخلوق فالخالق أولى. الثاني أنه لو لم يمكن اجتماعهما في حق المخلوق فلا يلزم أن يمتنع في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء. القرب، قرب الله تعالى وهو دنوه منهم ثابت بالكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا، وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالى ولا ينافي علوه، لأنه تعالى بكل شيء محيط ولا يقاس بخلقه لأنه ليس كمثله شيء.
هذه المباحث كذلك من مباحث الصفات، فالنزول ثبت بها دليل السنة أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهكذا المجيء والإتيان كله نثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبت ذلك إثبات وجود من غير تعرض له بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكما تقدم، كما نثبت لله ذات لا كالذوات، فنثبت لله صفات لا كالصفات، فنثبتها إثبات وجود. وقد أكد إثبات النزول بأدلة كثيرة متنوعة تدل على إثبات هذه الصفة على حقيقتها بما يليق بجلال الله وعظمته. ومن فسر النزول بأنه نزول أمره أو قضائه أو نحو ذلك، فإنه أولا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، بل الأدلة كلها تدل على أنه على حقيقته. وأكدت هذه الصفة بنزول كذلك الرب سبحانه وتعالى وتكلمه، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولا يمكن أن يقول النزول الذي هو أمر مثل هذا، فعلم أنه نزول حقيقي لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وهكذا كذلك أكد بمعان لها كالإتيان والمجيء، فمن أثبت المجيء لزمه أن يثبت الإتيان ويثبت النزول بما يليق بجلال الله وعظمته. والله عز وجل أكد هذا النزول والمجيء والإتيان بمؤكدات كثيرة لفظية ومعنوية. فمن اللفظية اقتران نزوله بنزول الملائكة وإتيانه بإتيان الملائكة، ومن اللفظية تأكيده هذا النزول بنزول الملائكة حقيقة، وأنهم ينزلون ويجيئون صفا صفا، فأكد أنه مجيء حقيقي. فإذا كان كذلك فعلم أن مجيء الرب سبحانه وتعالى حقيقي، ونزوله حقيقي، وإتيانه حقيقي بما يليق بجلاله وعظمته، ينزل ويجيء ويأتي متى شاء وكيف شاء، وهو على كل شيء قدير. وصرف اللفظ عن ظاهره بدون حجة هذا تعسف وخروج عن العدل مع أدلة الكتاب والسنة واللغة وكذلك كل معاني الأدلة. ويفتقر من يدعي صرف هذا اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى دليل، وليس عندهم دليل صحيح صريح يدل على ذلك، وإنما هي ادعاءات كلها باطلة، ومن تأمل فيها بعدل وإنصاف علم أنها باطلة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عددا من الصفات مما ثبتت في السنة كالفرح والضحك، وهكذا كذلك العجب وغيرها مما ثبتت أدلته نثبتها كما ثبتت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبعضها ثبت كذلك في القرآن، بعضها ثبت في القرآن مثل العجب، قوله سبحانه: وعجبت، قراءة سبعية قرأ بها الكسائي وغيره. وكذلك قراءة بل عجبت بالفتح، فهي كذلك فيها معنى العجب، لأنه قال وإن تعجب فعجب قولهم، فأول المتعجبين هو الله رب العالمين، لأن الله هو الذي وصف قولهم بالعجب، وأكدت ذلك السنة. والحديث الذي أشار إليه فيه ضعف لكن معناه صحيح، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي تغير حاله، ولكن أي حال هذا الداعي والسائل، ولكن ثبت إثبات العجب في الصحيح في قصة الصحابي مع امرأته والضيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما البارحة بضيفكما، وغيرها من الأدلة. وهكذا هذه الصفات الذاتية الخبرية كالقدم واليد ونحو ذلك مما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها. أثبت الله عز وجل لنفسه اليد في كتابه، وأثبت القدم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك نثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا يجوز تحريفها إلى معان باطلة دون حجة ولا برهان. من زعم أنها لا تدل على هذا الظاهر وحقيقته فيلزمه الدليل، ولا دليل لا من الشرع ولا من اللغة ولا من العقل ولا من العرف ولا بالإجماع ولا من الفطرة، فعلم بكل الأدلة أنه ادعاء باطل، بل مؤكد بدليل الكتاب والسنة والإجماع واللغة والعرف والحس والفطرة والسياق والسباق والقرينة والعلاقة والإضافة، كل هذه الأدلة تدل أنها على ظاهرها وحقيقتها. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: رؤية العباد ربهم تبارك وتعالى، رؤية العباد لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والتشبيه هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرئي، لأن كاب التشبيه داخلة على فعل الرؤية المؤول للمصدر، ولأن الله ليس كمثله شيء. والمراد بالصلاتين المذكورتين صلاة الفجر والعصر، ورؤية الله في الآخرة لا في الدنيا، لقوله تعالى لموسى حين سأله رؤيته لن تراني، وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ورؤية الله لا تشمل الكفار، لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفسر أهل السنة هذه الرؤية برؤية العين للأدلة الآتية: أولا أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العين، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثانيا أنه جاء في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا، فسره أهل التأويل برؤية الثواب، أي أنكم سترون ثواب ربكم. ونرد عليهم بأنه خلاف ظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية بكلام الله: مذهب الجهمية بكلام الله أنه خلق من مخلوقاته لا صفة من صفاته، وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم، كما أضاف إليه البيت والناقة بقوله: وطهر بيتي، وقوله: هذه ناقة الله. ومذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفاته، لكنه هو المعنى القائم بالنفس، وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه. والكلابية يقولون كقول الأشعرية، إلا أنهم سموا الألفاظ حكاية لا عبارة، وعلى مذهبه ما ليس كلام الله تعالى بحرف وصوت، وإنما هو المعنى القائم بنفسه.
وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وشرعه ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل أدلة الكتاب والسنة تثبت أن الله عز وجل كما تقدم تكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وما ادعوه يحتاج إلى دليل، ولا دليل لا من الشرع أي الكتاب أو السنة، ولا من الإجماع، ولا من العقل، ولا من الفطرة، ولا من الحس، ولا من اللغة، ولا شيء. فكيف يعترض على نصوص واضحة ظاهرة بينة أكدت بأنواع المؤكدات اللفظية والمعنوية وكذلك المتنوعة بورودها وألفاظها ومعانيها، ثم يدعى أنها ليست مرادة؟ هذا تحكم وتقول على الله وعلى دينه وشرعه ورسوله عليه الصلاة والسلام بغير حق. وكل هذه الفرق ضلت في باب الكلام بسبب أنهم اعتقدوا أن إثبات صفة الكلام يقتضي التمثيل، ففروا من التمثيل إلى التعطيل، فقاسوا الله بخلقه، والله عز وجل لا يقاس بخلقه، لأنه سبحانه الخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا. وذكر هنا عددا من الصفات المتعلقة بأدلة السنة، ومنها ما تقدم من قربه، القرب الذي يليق به سبحانه، لا ينافي قرب الرب العظيم علوه سبحانه وتعالى، فهو قريب في علوه لأنه محيط بخلقه سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك الرؤية، أهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يرى ويرى، يرى سبحانه ويرى، كما قال سبحانه إنني معكما أسمع وأرى، وهو يرى كما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله، ولقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي الكفار، فعلم أن المؤمنين يرون ربهم، ولقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر إذا عدي بإلى واقترن بذكر الوجه علم أنه نظر الوجه وأنه حقيقة، فهو نظر حقيقي يليق بجلال الله وعظمته. وفي السنة أدلة كثيرة، منه الحديث المشار إليه، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تزدحمون، وفي رواية لا تضامون، تضامون بالتخفيف والتشديد، أي لا يغطي بعضكم على بعض، ولا يغطي عليكم سحاب ولا شيء ولا غبار ولا قطر. والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية، أي أنها حقيقية، وليس تشبيه المرء بالمرء لأن القمر مخلوق، ولكن إذا صح رؤية المخلوق هذا من جميع من في الأرض وهو مخلوق، فكيف بالله العظيم؟ ولله المثل الأعلى سبحانه. فالمراد تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، لأن المرء ها هنا مخلوق، والمراد برؤية الله أي الخالق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ينافي رؤيته إحاطته وعظمته سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك أكد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأعينكم، وقوله عليه الصلاة والسلام تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وفي رواية اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأصل الحديث في صحيح مسلم. فهذه الأحاديث وغيرها كلها تؤكد إثبات الرؤية، فكيف بعد ذلك يتجرأ إنسان على الاعتراض على هذه الأحاديث بالعواطف وبكذلك الآراء الباطلة. والسبب كما تقدم أنهم اعتقدوا أن إثمرار الصفات وإثباتها يقتضي التمثيل، ففروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: وسطية هذه الأمة بين الأمم. هذه الأمة وسط بين الأمم في العبادات وغيرها، ودليل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. مثال كونها وسطا في العبادات ما رفعه الله عن هذه الأمة من الحرج والمشقة اللذين كان على من قبلهما، فهذه الأمة إذا عدموا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان، بينما الأمم الأخرى لا يصلون حتى يجدوا الماء ولا يصلون إلا في أمكنة معينة. ومثال كونها وسطا في غير العبادات القصاص في القتل كان مفروضا على اليهود وممنوعا عند النصارى، ومخيرا بينه وبين العفو أو الدية عند هذه الأمة. فرق هذه الأمة: فرق هذه الأمة 73 فرقة، والناجي منها من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها في النار إلا الناجية، لقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة: الأول أسماء الله وصفاته، فأهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وأهل التشبيه، لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الله وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه، وأهل السنة يثبتونها بلا تشبيه. الثاني القضاء والقدر الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله بأفعال الله، فأهل السنة وسط فيه بين الجبرية والقدرية، لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار، والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله. وأهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إن له قدرة واختيارا أودعهم الله فيه متعلقين بقضاء الله. الثالث الوعيد بالعذاب، فأهل السنة وسط فيه بين الوعيدية والمرجئة، لأن الوعيدية يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، والمرجئة يقولون لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وأهل السنة يقولون مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. الرابع أسماء الإيمان والدين، فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة، لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، والمعتزلة والحرورية يسمونه غير مؤمن، لكن المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين، والحرورية يقولون إنه كافر، وأهل السنة يقولون إنه مؤمن ناقص إيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الخامس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة وسط فيه بين الروافض والخوارج، لأن الروافض بالغوا في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا فيهم حتى أنزلهم فوق منزلتهم، والخوارج يبغضونهم ويسبونهم، وأهل السنة يحبون الصحابة جميعهم وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير.
وهذه مباحث كذلك في باب العقيدة، وهي وسطية أهل السنة والجماعة بين الأمم والفرق الضالة. فأهل السنة وسط، وأهل الإسلام الصحيح وسط، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: الوسط العدل الخيار. فهذه الأمة أمة الوسط، أمة العدل، أمة الخير، فالوسط هو الخير بين الشرين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وسطية أهل السنة في العبادات ووسطية أهل السنة في المعاملات، ومثل بأمثلة يسيرة تدل على هذه الوسطية. ففي العبادات أخرجت المشقة من هذه الأمة، فكانت الأمة من قبل لا يصلون إلا بطهارة الماء ولا يعرفون التيمم، فكان التيمم من خصائص هذه الأمة، رخصة من الله سبحانه وتعالى، وهكذا كانوا لا يصلون إلا في أماكن معينة. أما في هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهم وسط في باب الطهارة بين النصارى الذين يصلون بالنجاسات ويرون أن المهم طهارة القلب، وبين اليهود الذين لا يزيلون النجاسة ولكن يقرضونها قرضا، الثوب الذي تصيبه نجاسة يقصوه، ما عندهم شيء اسمه غسل. أما أهل الإسلام يغسلون النجاسة، فإذا زالت النجاسة وأثرها طهر الثوب. وهكذا كذلك مواضع كثيرة في العبادات، أهل السنة وأهل الإسلام الصحيح وسط، وفي المعاملات كذلك. فهم بين النصارى في معاملة المرأة الحائض الذين لا يمتنعون من شيء، وبين اليهود الذين يهجرون المرأة الحائض. ولكن أهل الإسلام الصحيح أهل السنة والجماعة يخالطون الحائض، غير أنها لا تصلي ولا تجامع، وهذا وسط. وهكذا كذلك في القصاص بين اليهود الذين ليس عندهم إلا القتل، وبين النصارى الذين ليس عندهم إلا العفو. ولكن في الإسلام قصاص لمن يستحق القصاص، وعفو لمن يستحق العفو، وهذا لا يوجد إلا في الإسلام. بل في الإسلام يرجح العفو في مواضع العفو، وتدرأ الحدود بالشبهات، وتفاصيل كثيرة في باب المعاملات كذلك. وفي باب الأخلاق وسط بين النصارى الذين يقولون: إذا ضربك مخالفك في كفك الأيمن فأعطه كفك في خدك الأيمن، أعطه خدك الأيسر. وبين اليهود الذين يردون الصاع صاعين، لكن في الإسلام أمر بالقصاص والعدل مع من يستحقه، حتى لا يتمادى الظالم بظلمه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومع ذلك رجح العفو في مواضع العفو، فمن عفا وأصلح أجره على الله. وهذا من وسطية أهل الإسلام في باب الأخلاق. وهكذا كذلك وسطيتهم في جوانب الحياة كلها، ومن ذلك في باب العقائد. وأشار الشيخ إلى 5 مواضع من مواضع وسطية الإسلام وأهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. ففي باب الأسماء والصفات هم وسط بين الممثلة والمعطلة، ومر معنا في دروس سابقة أن الأولى ترك لفظ التشبيه، لأنه لم يعبر به في السنة ولا في الكتاب، ولأنه يتناول معنى نفيها قد يكون نفي للصواب، فقد يحصل التشبيه في اللفظ مع عدم التشبيه في الحقيقة. فنثبت لله عز وجل سمعا، ونثبت للمخلوق سمعا، لكن سمع المخلوق ليس كسمع الخالق، وهكذا. وذكر العلماء أسبابا أخرى. فأهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فيمرون الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون إثبات وجود كما يثبتون لله ذات لا كالذوات، يثبتون لله صفات لا كالصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي باب القضاء والقدر بين القدرية النفاة والجبرية الغلاة. القدرية الذين يقولون أن الإنسان لا مشيئة فوق مشيئته، وأن ما شاءه كان، ويجعلون أن أفعاله ليست مخلوقة لله، فهو فاعل أفعال نفسه، وهذا خطأ وضلال. وبين الجبرية الغلاة الذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة، وأنه كالريشة في مهب الريح. فأهل السنة في هذا وسط، فيقولون للعبد مشيئة وإرادة، ومشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته، ولا يعني ذلك جبره على ما شاءه، بل لعظمة الرب سبحانه وتعالى فهو مطلع وعلم ما سيكون من هذا العبد، وأنه كذلك خالق العبد وأفعاله وأعماله، والله خلقكم وما تعملون أي عملكم. فهم وسط بين القدرية النفاة والجبرية الغلاة. وهكذا كذلك في باب الوعد والوعيد، فهم بين المرجئة الذين ليس عندهم إلا وعد، والوعيدية الذين ليس عندهم إلا وعيد. فأهل السنة وسط، أهل الإسلام الصحيح وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين الوعيدية الذين جعلوا الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فقالوا فاعل الكبيرة ليس بمؤمن. ثم اختلف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فزعم الخوارج أنه كافر، وزعمت المعتزلة أنه في منزلة بين منزلتين، واتفقوا أنه مخلد في النار. ثم اختلفوا في تسمية هذا كافر، فقال هؤلاء كافر، وقال هؤلاء أنه في منزلة بين منزلتين. واختلفوا كذلك هل يستحل الدم والمال والعرض، فقال الخوارج نعم، وقال المعتزلة أنهم يتوقفون لتوقف تكفير هؤلاء. وهكذا في باب الإيمان والدين، وهو تبع لما قبله، وسط بين المرجئة والوعيدية، لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فإيمان أعصى العصاة كإيمان الأنبياء والرسل والملائكة وصالح المؤمنين، وهذا كذب على الله وعلى رسوله ودينه وشرعه، ويكذبه الحس والفطرة والعقل والإجماع. وفي مقابل هؤلاء الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يزعمون أن الإيمان كما تقدم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، فعند ذلك يقولون من فعل كبيرة فهو ليس بمؤمن. ثم يقول الخوارج كافر، ويقول المعتزلة في منزلة بين منزلتين، والصحيح أنه مؤمن ناقص الإيمان، وأن الدين ثلاثة مراتب كما دلت أدلة الكتاب والسنة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي حديث الجبريل في الصحيحين حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عمر، من حديث ابن عمر عن أبي عمر، ذكر جبريل مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فكل محسن هو مؤمن ومسلم، وليس كل مسلم ومؤمن محسن، كما أنه كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. فالإسلام يدخل في الإيمان ولا يدخل الإيمان في الإسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، معناه ناقص الإيمان، وليس معناه أنه كافر كما زعمت الوعيدية من الخوارج، أو منزل بين منزلتين كما زعمت المعتزلة. وهم استدلوا بمثل هذه الأحاديث، والصحيح أن هذه الأحاديث نفى الإيمان، ولكن نفي الإيمان ليس نفي لأصل الإيمان، إنما بقي ماذا؟ الإسلام، بقي الإسلام الذي هو أصل الإيمان. والإيمان والإسلام لفظان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. إذا قيل مسلم قد يدخل فيه المؤمن وليس دائما، وإذا قيل مؤمن فهو مؤمن ومسلم، وإذا قيل مؤمن ومسلم فإن الإسلام لأعمال الظاهرة والإيمان مع زيادة الأعمال الباطنة. ولهذا نفاه الله العظيم الرحيم الكريم الحكيم عن الأعراب، لأنهم لم يزالوا في أول الإسلام، فهم فعلوا الظاهر ولم يستقر الإيمان في قلوبهم بعد. وأخيرا أهل السنة وسط بين الروافض قال والخوارج، والصواب النواصب، لأن من النواصب الخوارج. فالذين غلوا في أهل البيت الرافضة، والذين عادوا البيت الناصبة من الخوارج وغير الخوارج وغير الخوارج. وأهل السنة في هذا وسط مع آل البيت ومع الصحابة جميعا رضي الله عنهم أرضاهم، وهذا قليل من كثير من وسطية أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: طوائف الممتنعة الذين أشار إليهم المؤلف في هذه الأصول السابقة. أشار المؤلف إلى طوائف من أهل البدع، أولا الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم وقتل في خراسان 28 و100 هجرية، ومذهبهم بالصفات إنكار صفات الله، وغلاتهم ينكرون حتى الأسماء ولذلك سموا بالمعطلة. ومذهبهم بأفعال العباد أن العبد مجبور على عمله، ليس لهم قدرة ولا اختيار، ومن ثم سموا جبرية. ومذهبهم في الوعيد واسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، ولذلك سموا مرجئة، فهم أهل الجيمات الثلاث: تجهم وجبر وإرجاء. ثانيا المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فاعتزله واصل وجعل يقرر أن فاعل الكبيرة بمنزلة بين منزلتين. ومذهب بالصفات إنكار صفات الله كالجهمية. ومذهب في أفعال العباد أن العبد مستقل بفعله، يفعل بإرادة وقدرة مستقلة عن قضاء الله وقدره، عكس الجهمية، ولذلك سموا قدرية. ومذهب في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، عكس الجهمية القائلين بأنه لا يدخل النار، ولذلك سموا الوعيدية. ومذهب في أسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين، ليس مؤمنا ولا كافرا، عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان، ولذلك سموا أصحاب المنزلة بين منزلتين. ثالثا الخوارج سموا بذلك لخروجهم على إمام المسلمين، ويقال لهم الحرورية نسبة إلى حروراء، موضع بالعراق قرب الكوفة، خرجوا فيه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا من أشد الناس تدينا في الظاهر، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ومذهب في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، كافر يحل دمه وماله، ومن ثم استباح الخروج على الأئمة إذا فسقوا. رابعا الروافض، ويقال لهم الشيعة الذين يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جميع الصحابة، ومنهم من يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعله ربا، وسموا شيعة لتشيعهم لآل البيت، وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأثنى عليهما فقال هما وزيرا جدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنه ورفضوه.
وهذه مجموعة من أهل البدع والأهواء ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة العقيدة الواسطية، عرف بهم شيخنا رحمه الله تعريفا يسيرا للتوضيح والتجلية، وقد سبق مذهبهم في كثير من المباحث السابقة. منهم الجهمية، وكما قال سموا جهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، أول من اشتهر عنه هذا القول، والجهم بن صفوان أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذه عن بعض الفلاسفة، فهذه البدع أتت من خارج الإسلام فدخلت على من عنده علم ضعيف فصار عنده شبه وضلالات فبثها في الناس، وهكذا يأتي الضلال من أنصاف حملة العلم وليس يأتي من العلماء الراسخين. ومنهم واصل بن عطاء من المعتزلة، كان تلميذ الحسن بن أبي الحسن البصري، خالط بعض الجهمية فتأثر بقولهم واستحسنه فصار يثير الشبه ويعترض على شيخه حتى ترك شيخه فأنشأ هذه الفرقة المعتزلة. في حلقة صغيرة ابتدأت معتزلة لحلقة الحسن بن أبي الحسن البصري فكبرت حتى صارت فرقة على هذا الضلال الكبير. وذكر الشيخ أن مذهب الصفات عند الجهمية أنهم ينكرون الأسماء ولهذا سموا معطلة إلا اسما واحدا وهو اسم الخالق أو الباري، وأما المعتزلة فهم ينفون الأسماء أن يكون لها معنى وصفات، فيثبتون أسماء جامدة لا معاني لها، فيقولون السميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا، ثم ينفون سائر الصفات. وهناك الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء زعموا أنهم يثبتون الأسماء والصفات إلا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع أو ثمان أو أقل أو أكثر على خلاف بينهم، وفي الحقيقة هم لا يثبتون كل الأسماء ولا كل الصفات ولا حتى السبع الصفات، فكل ما زعموا أنهم يثبتونه يثبتونه على عرج، إذ يثبتونه على غير الوجه الصحيح. ولذلك مر معنا مثلا أنهم يثبتون الكلام، ولكن الكلام عندهم حكاية أو عبارة عن كلام الله، وأن كلام الله هو الكلام النفسي، فهذا تعطيل. وهكذا كذلك ما ذكره عن الخوارج، وهم من خرج على الصحابة وسموا خوارج لخروجهم، وبدأت فتنتهم بما وقع بين الصحابة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم وحذر من ما يكون من فتنتهم، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخوارج بأن عندهم أعمال صالحة لكنها لا تنفعهم، قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يعني كثيروا العبادة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني لا يعملون به، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهذا فيه أنهم أهل جهل وسرعة خروج من الإسلام، ولهذا يكفر بعضهم بعضا، وقد كفر الخوارج بعضهم بعضا قديما وحديثا، وقوله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يعني خروجا سريعا قويا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم إذا قاتلوا المسلمين حتى يندفع شرهم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في قتلهم أجر وأن من قتل منهم فهو كذلك شهيد على أجر. ومذهب هؤلاء تقدم، فهم الوعيدية، وهم والمعتزلة اتفقوا في خصلتين واختلفوا في خصلتين. اتفقوا في نزع اسم الإيمان من فاعل الكبيرة، واتفقوا في خلود فاعل الكبيرة في النار، ولكنهم اختلفوا في وضع اسم الكفر على فاعل الكبيرة، فقال الخوارج كافر، وقالت المعتزلة في منزلة بين منزلتين. واختلفوا كذلك في استحلال الدم والمال والعرض، فقال بذلك الخوارج وتوقف فيه المعتزلة. وأما الروافض فكما ذكر هم من رفض، وسموا روافض لرفضهم حكم زيد بن علي حين حكم بفضل أبي بكر وعمر فأثنى عليهما، وأراد أن يثني على عثمان فمسكوا على فمه لا يريدونه أن ينطق بذلك. والصحيح من مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام الصحيح أن فضل الصحابة من الخلفاء الراشدين ترتيبهم كترتيب خلافتهم، ثم العشر المبشرين، ثم أهل الرضوان وبدر، ثم المهاجرين والأنصار، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: اليوم الآخر، اليوم الآخر يوم القيامة، ويدخل فيه ويدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك. والإيمان به واجب ومنزلته من الدين، أنه أحد أركان الإيمان الستة: فتنة القبر، فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاب أو الكافر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤولون عنهم. واخترم في غير المكلف كالصغير، فقيل يسأل عموم الأدلة وقيل لا لعدم تكليفه، واسم الملكين منكر ونكير. قول أهل السنة في نعيم القبر وعذابه قولهم فيه أنه حق ثابت لقول تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله في المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا من الجنة التي كنتم توعدون. ولقوله صلى الله عليه وسلم بالكافر حين يسأل في قبره فيجيب فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. وقول في المؤمن إذا سئل في قبره فأجاب فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. والعذاب والنعيم على الروح فقط، وقد تتصل بالبدن أحيانا. والعذاب على الكافرين مستمر، أمن على المؤمنين فبحسب ذنوبهم، والنعيم للمؤمنين خاصة، والظاهر استمراره. الجواب عما ثبت من توسع قبر المؤمن وتضييق على الكافر مع أنه لو فتح لوجد بحاله. الجواب من وجهين: الأول أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به سواء أدركته عقولنا وحواسنا أم لا، لأنه لا يعارض الشرع بالعقل لا سيما في الأمور التي لا مجال للعقل فيها. الثاني أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي اقتضت حكمة الله أن يحجبها عن حواس الخلق وعقولهم امتحانا لهم، ولا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا لتباين ما بين الدنيا والآخرة. القيامة صغرى كالموت، فكل من مات فقد قامت قيامته، وكبرى وهي المقصود هنا وهي قيام الناس بعد البعث للحساب والجزاء. وسميت بذلك لقيام الناس فيها وقيام العدل وقيام الأشهاد، ودليل ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان السماوية على إثبات يوم القيامة، فمن أنكره أو شك فيه فهو كافر. وللقيامة علامات تسمى الأشراطة، كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، وجعلت لها هذه الأشراط لأنها يوم عظيم ومهم، فكان لها تلك المقدمات. حشر الناس: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، لقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. الأشياء التي ذكرها المؤلف أنها تكون يوم القيامة: أولا، دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين، فيعرق الناس بقدر أعمالهم، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه، ومنهم من يكون بين ذلك، ومن الناس من يسلم من الشمس فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مثل الشاب إذا نشا في طاعة الله، والرجل المعلق قلبه بالمساجد. ثانيا، الموازين: جمع ميزان يضعها الله لتوزن فيه أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان حقيقي له كفتان، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان حقيقي. وقد ذكر في القرآن مجموعا وفي السنة مجموعا ومفردا، فقيل إنه ميزان واحد وجمع باعتبار الموزون، وقيل متعدل بحسب الأمم أو الأفراد، وأفرد باعتبار الجنس. ثالثا، نشر الدواوين، أي فتحها وتوزيعها، وهي صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة على الإنسان. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فآخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، لقوله تعالى: فأمنى من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأمنى من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي آية أخرى: وأمنى من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. والجمع بين هذه والتي قبلها إما باختلاف الناس، وإما بكون الذي يأخذها بشماله تخلع يده من وراء ظهره. رابعا، الحساب، وهو محاسبة الخلائق لأعمالهم وكيفية، وبالنسبة للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
سترتها
قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما بالنسبة للكافر فإنه يوقف على عمله ويقرر به ثم ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه. خامسا، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة أو مواقفها، يرده المؤمنون من أمته، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، وطوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء، وماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، لكن الحوض الأعظم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قد أنكر المعتزلة وجود الحوض، وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث من إثباته. سادسا، الصراط، وهو الجسر المنصوب على جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يمرون عليه على قد أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركائب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار فيعذب بقدر عمله. فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصون بعضهم من بعض قصاصا تزول به الأحقاد والبغضاء ليدخلوا الجنة إخوانا متصافين. سابعا الشفاعة وهي التوصل للغير بجلب منفعة لرفع مضرة ولا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشروع له، وتنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف منها نوعين: الأول الشفاعة العظمى حيث يشفع في أهل الموقف إلى الله حيث يشفع في أهل الموقف إلى الله ليقضي بينهم بعد أن تطلب الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، فلا يشفعون حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيقبل الله منه. وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثاني شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. وأما العامة فذكر المؤلف منها نوعين: الأول الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها، الثاني الشفاعة في من دخلها منهم أن يخرج منها. وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم إن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة، ويخرج الله أقواما من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الإيمان
حسبك. هذه مجموعة من المباحث من الأمور الغيبية مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة أهل الإسلام الصحيح بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وقد ذكر سبعة مباحث كلها أدلتها في الكتاب وفي السنة، وأجمعت عليه مقولات سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان من العلماء والأئمة، وهي ظاهرة: أولها اليوم الآخر، واليوم الآخر هو كل ما يقع من بعد الموت فإنه من اليوم الآخر، فالحياة البرزخية من اليوم الآخر، لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن أقواما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه متى تقوم القيامة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصغرهم فقال: إن يمت هذا تقوم قيامتكم. فعلم أن أول منازل القيامة بالحياة البرزخية وما يكون بالموت، ومن لم يدركه الموت من الناس الذين تدركهم الساعة في آخر الزمان فإنهم تقوم القيامة بأهوالها الكبرى التي أخبر الله عز وجل بها في سور كثيرة، كقوله سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الآيات، وكقوله سبحانه: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الآيات، وكقوله سبحانه: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وكقوله سبحانه: إذا وقعت الواقعة، وغيرها من السور والآيات الكثيرة التي فيها أهوال ذلكم اليوم العظيم. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أكثر وأعظم وأفظع في وصف ذلكم اليوم العظيم. وهكذا فتنة القبر الثاني، وهي من الحياة البرزخية التي يؤمن بها أهل الإسلام الصحيح أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر هذا والذي قبله من الفلاسفة، وهكذا بعض العقلانيين من الجهمية والمعتزلة ونحوهم، فمنهم من أنكر كل الغيبيات كالفلاسفة، وزعموا وهم أهل التخييل، زعموا أن هذه الأدلة كلها خيال وتخييل لإصلاح الإنسان، ومنهم من أنكر بعضها بحجة أن العقل لا يقبل ذلك. وهذا من أعظم الخصومة والفجور مع نصوص الكتاب والسنة، لأن الواجب على المسلم التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وغير ذلك من الآيات والأدلة الكثيرة من السنة. فالواجب التسليم لنصوص الكتاب والسنة. وثانيا، عقل الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يعقل ما حوله، فضلا أن يعقل ما غاب عنه من الغيب، فهو لا يعقل أمر الروح التي بين جنبيه، سر من سر الله سبحانه وتعالى، فكيف يعقل بالأمور الغيبية؟ وهو لا يعقل الكثير مما حوله من أمر هذه الدنيا المحسوسة، فكيف يعقل ما بعد عنه وغاب عنه؟ وهكذا كذلك أمر الحياة البرزخية وما يتعلق بهذه الغيبيات. ثم ذكر ثالثا ما يتعلق بنشر الدواوين والموازين وغير ذلك من الأمور الغيبية مما يكون بعد يوم القيامة، وكل ذلك يؤمن به أهل السنة والجماعة كما دلت عليه الأدلة وما قبله من الحشر والقيامة التي أخبر الله عز وجل بها. وها هنا وقفة وقفها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق ببعض أخبار الحياة البرزخية، ومن ذلك توسيع القبر وتضييقه، وأجاب بجوابين ظاهرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأول أن الواجب التسليم والتصديق، وأن عقول البشر ضعيفة أن تعقل كل ما يرد في الشرع. والأمر الثاني أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي حجبت الحواس عن إدراكها، وجعل الإيمان بها للامتحان، فلا ينبغي أن تقاس بالدنيا. ويضرب لهذا مثال آخر أوضح، أخبر الله عز وجل أن الميت تنتزع روحه بإتيان الملائكة، كما أخبر الله عز وجل بذلك في آيات كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث أكثر، ومنها حديث البراء بن عازب: من يرى ملك الموت؟ لا أحد. هل في أحد ينكر الموت؟ لا أحد ينكر الموت، نحن نرى الموت بأعيننا، ومع ذلك من يعرف سر الموت؟ لا أحد، بل هو سر الله وهو بين أيدينا. وهكذا كذلك نحن نؤمن بأن ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأن أمر الآخرة ليس كأمر الدنيا. فما أخبر الله عز وجل به من ضيق القبر بما جاء على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، أو توسعته، أو كونه حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، نؤمن به حق وصدق، والله عز وجل على كل شيء قدير. وخذ لهذا مثالا في الدنيا في الأمور المحسوسة، فأنت ترى الماء شيئا واحدا أمام عينك، ولكنك إذا تعمقت في الدخول فيه فإنك ستجده شيء مختلف، ستجده شيئا مختلفا. ولا يرى الإنسان بعينه المجردة هذا الاختلاف. وهكذا كذلك ترى أشياء كثيرة بعينك أنها شيئا واحدا، وإذا اقتربت منها وجدتها على خلاف ما تعتقد، وهذا لضعف هذا الإنسان وعجزه. بل ربما ترى الشيء تظنه على ما ظننت وعلمت، فإذا اقتربت منه تبين لك خلاف ذلك، كالسراب يراه الإنسان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهذا موجود. وهكذا كذلك في نظائر كثيرة، وهو يدل على أن مدارك الإنسان في هذه الدنيا تختلف عن الأمر الآخر. وهكذا كذلك الرؤية، لا يمكن للإنسان أن يرى الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، لأن خلقته لا تمكنه من ذلك، كما قال الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الرب العظيم للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فأمر الدنيا عظيم لا يتحمله الإنسان، وهكذا كذلك يقال في أشياء كثيرة أخرى. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالصراط إلى آخره وهو ظاهر، ثم ذكر الشفاعة وأنها على شفاعتين كما دلت الأدلة، والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها الشفاعة العظمى كما جاءت بذلك الأحاديث، ومنها كذلك الإذن لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، وثالثها ولم يذكرها الشفاعة لعمه بأن يخفف عنه من النار، فإن له شراكان أي نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا كما جاء في الصحيح. والشفاعة الأخرى لبقية الأنبياء والرسل والصديقين والملائكة والشهداء والصالحين، فهي بمن يستحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. ثم تكون شفاعة رب العالمين، وهذه الشفاعة الثالثة التي تكون بعد شفاعة الشافعين. ولهذا قسم بعض أهل العلم الشفاعة ثلاثة أقسام: الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لبقية الملائكة والأنبياء والرسل والشهداء والصديقين والصالحين إلى آخره، ثم شفاعة رب العالمين يخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. والعقلانيون عموما ينفون هذه الغيبيات، والوعيدية خصوصا ينفون الشفاعة على قاعدتهم بأن فاعل الكبيرة يستحق بالنار، وقد سبق الكلام على هذا. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.